السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني. سنعيد الجزء الذي قرأناه في أمام تاج الإعلامي، لأن كثيرا لم يحضر، فسنتم ما بدأناه هنا إن شاء الله عز وجل. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند كتاب العلم. فبالإسناد المتقدم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل؟ قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قال: وحدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهد فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مخطوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان رسول صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: ليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وبيانكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد الله به خيرا يفقه يفهم. وإنما العلم بالتعلم، من يريد الله به خيرا يفهم، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لوضعتم الصمصامة على هذا، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. باب من يرد الله به خيرا يفقه يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، فقال: إن من شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقول الله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه ثمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل: جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى: فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيري عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الريا يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقال سبحان الله قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتى المسيح الدجال: يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد. ثلاثا: فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبره من وراءهم. وقال مالك بن الحويرس: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. قالوا: إنا نأتيك في من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه واخبروا من وراءكم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتت امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكح زوجا غيره. باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله: لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: عرف بكاءها، أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتها، أو قال: احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إن نتوب إلى الله عز وجل. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتين فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بها على صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وآمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذه في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحوة. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنتين قال واثنتين واثنتين. هي طبعا لا أعلق على الروايات، هناك روايات كثيرة في هذه الأمور يعني، لكن أنا أذكر الرواية كأنها الراجحة يعني، لكن هناك روايات كثيرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. باب من سمع شيئا فرجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي جريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكر عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي ابن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله. أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتل رجلا من بني ليس عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعرض شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل ليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيدين ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فليك بهذا أو قال: غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. المزعوم. باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حدث الوداع: استنصت الناس، فقد لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس يعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، ووضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوب، فسلم موسى فقال: الخضر، وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه. قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب السؤال والفتي عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت فقلت: إنه يوحى إلي. فقمت فلما انجلى عنه قال فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش وهكذا في قراءتنا. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون. قال إذن يتكلون. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قرثمة أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ويتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها؟ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البارية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. باب ذكر العلم والفتية في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قدر فيه كفاية إن شاء الله نخفل نتابع الوضوء. طبعا كما توافقنا بسم الله من كان عنده سؤال أو استفسار أو استشكال فليكتب به في الدرس ونجيبه في الحلقة القادمة أو في الدرس القادم حتى يكون يعني هذا أحسن إجابة. هناك أسئلة طبعا وإحنا قد لا يمكن الإجابة عن كل الماضي، يعني إحنا نجاوب من اللي بيجي بالترتيب لغاية ما نوقف. يعني اكتب ورقة ح تحويل، تحويل هي تحويل ممكن، بس احنا كده هنوقف كتير. ايوه ح دي معناها التحويل، بيحول هو في الاسناد، يعني هو بيجيب اسناد جديد، هو كده جاب اسناد وعايز يجيب اسناد تاني لغايه ما يجتمع مع ايه، مع اخر واحد قبل ح دوت مع الشيخ بتاعهم اللي يجي بعديه. فده يعني هذا هذا هذه هذا هذا اختصار مشهور جدا في كتب اهل الحديث. بسم الله، نجيب الأقدم في الأقدم الترتيب. يعني هناك معنا اليوم أسئلة كثيرة، سنأخذ بعضها كده باختصار، يعني إن شاء الله نحاول على هذا نحن نوسع لها في الوقت أكثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، هل هناك رواية بها أو فيها أفلح وأبيه إن صدق؟ نعم، هناك رواية فيها أفلح وأبيه إن صدق، وأهل العلم لهم مسلكان في هذه الرواية. هناك من يحكم عليها بالشذوذ وشذذها يعني، ولكن وهناك من يمشيها ويقول يا صحيح ليست بشاذة، ولعل هذا والأقرب. وأما تأويلها إن صحت فهذا خرج مخرج العادة، فقد كان العرب في الجاهلية يقولون هذه الكلمة ليقصدون بها الحلف، كانوا يقولون هذه الكلمة ليقصدون بها الحلف أصلا، ككلمات كثيرة دوارة تدور في ألسنت على ألسنتهم ليقصدون بها معناها اللي هو المعناها المتبادر إلى الذهن منها، يعني زي لا أبا لك ومثلا سكلتك أمك، فهذه لا يقصد بها أصلا معناها، إنما هي كلمات دوارة. مثل اليوم حيقول واحد يخرب بيتك، مش قصده خلص يخرب بيتك يعني، ولا هي دعاء ولا بتاع، لكن هي كلمة دارجة تقال على الألسن من باب الاستنكار أو من باب الاستغراب أو هكذا يعني. هناك كلمات تدور في هذا المسلك لا يقصد بها معانيها الظاهرة، ولذلك على فرض صحة رواية أفلح وأبيه إن صدق وهي في الغالب صحيحة، فإنها توجه بأحد توجهين، إما كما قلنا إنها كلمة دائرة على الألسن لا يقصد بها الحلف، أو يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، يكون هذا الحديث أو هذه العبارة قيلة قبل أن ينهى عن الحلف بالآباء وما شابه ذلك، والله أعلم. يقول ما رأيكم في الدستور؟ الكلام ده طبعا الحاجات دي بقاله أسبوعين، خد بالك احنا قلنا رأينا في الدستور بوضوح، وقلنا إن الدستور لذاته مرفوض، لو لذاته لو الموضوع متعلق بالدستور بس بغض النظر وقطع النظر عن غيره من الأمور التي تحيط بالمسألة، فالدستور هذا ليس لا يحقق طموحنا ولا يسوغ أن نوافق عليه أصلا. ولكن لما انضم إلى هذه القضية قضايا أخرى كثيرة، هو المحيط والزمان والمكان الذي يطلب منا فيه التصويت على هذا الدستور بنعم أو لا، لما انضمت هذه القرائن كلها كانت المصلحة الراجحة أن يصوت له بنعم وأن يمرر على ما فيه من يعني نظر، لا سيما وأن هذا هو المتاح. هناك جماعة من أهل العلم حاولوا جهدهم الفترة الماضية ووصلوا باللتي واللتية والخناق وما أشد من ذلك حتى وصلوا إلى هذا القدر، والأمر ليس سهلا كما يتصوره البعض، ربما اللي بره أو البعيد عن المسألة خالص هو بيتصور أنه يقدر يعمل كذا، وكان ممكن أنا كنت عملت كذا وكنا قلنا كذا وعملنا كذا، لكن هذه كلها عبارة عن افتراضات، دي أماني، لكن الواقع حاجة تانية خالص. هل أنا الآن أقدر أخش أعمل حاجة؟ ما أظنش تقدر تعمل حاجة لو كنت مكان الموجودين، لا سيما وأنهم ليسوا ممن يظن في دينهم أو يتهموا في دينهم، هم ناس أيضا حريصين على الشريعة مثلنا أو أكثر، لكن هذا هو المتاح. هناك ضغوط كثيرة جدا على مستويات كثيرة، قضية مش مجرد نحن بنقول عايزين الشريعة وتفضل الشريعة خدها وروح، لا أبدا، موضوع أكبر من كده بكتير. ده هم النهاردة بيحاربوا الدستور لا من شيء إلا من أجل أنهم قد أضافوا له المادة المفسرة بس، ده مربط فرس عند كثير منهم، كثير من الرافضين الدستور بسبب هذه المادة يرفضونه اليوم فقط، كنيسة خرجت بسبب هذه المادة، والعلمانيون معها بسبب هذه المادة مفسرة. وطبعا يعني إذا تغضينا عن كل ذلك، فمسألة تطبيق الشريعة بعد، احنا طبعا يعني كل مرحلة لها طلباتها كما يقال، احنا بنقف في كل موقف الموقف المناسب لي. احنا كنا قبل ما يخلصوا الدستور نضغط جدا عليهم، وتعرفون احنا قلنا كلام شديد فيهم وفي غيرهم، وكان قصدنا الضغط عليهم في اللجنة ان هم مش يحسوا ان احنا متسامحين. لا، ده احنا عارفين هم اصلا ناس عندهم دين وبيحاولوا يعني ما استطاعوا، لكن برضو بحيث يحسوا ان الضغط مش من العلمانيين بس، ده في ضغط من الاسلاميين بره برضو مش عاجبهم الكلام ده، فيكون هذا مساعد لهم على مزيد من احراز النصر يعني، او الحصول على اكبر مكاسب ممكنه. وبالفعل قدروا ان هم ياخذوا المادة المفسرة هذه، وهي نص العامة مش العامة كله زي ما كما يقال. خلاص وصلنا في النهاية لهذا الحد، ما موضوع ان احنا نعمل دستور جديد، قضية فيها مغامرة كبيرة جدا. انتوا شايفين اهو، بس احنا اخر اسبوع دوت احنا البلد عايشة في ايه، في الطلبات وفتن ليل نهار واحراق اماكن وفتن يعني خطط لها بليل والنهار. فكلما تنتهي هذه الفترة الانتقالية بدون مجالس تشريعية ومؤسسات دولة محترمة منتخبة، هيبقى في مجال واسع جدا للعب من كل الجهات، وقد نفقد السيطرة على الوضع اصلا، والشعب يسخط على هذا. الشعب الان ملوش علاقة بالدولة بدوت، الشعب عايز ياكل، والان لا في حاجة تمت في الاقتصاد ولا في غيره بسبب الوضع اللي انتم شايفينه، اضطراب، ما فيش لا في استثمار ولا في اقتصاد ولا في بتاع. لازم نستقر حتى نبدا نؤسس لمشاريع تعود ثمارها على المواطن البسيط اللي هو مش فارق معاه حاجه، وعايز بس يشوف تغير ملحوظ في حياته الاقتصاديه، عايز يلاقي حاجه موجوده ياكلها، ويلاقي يعني نفسه عايش بما يرضي الله، عايز زي الناس الحد الادنى على الاقل. فهناك اقصد امور كثيره تدعو الى 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 الى, إلى, إلى الاضطرار. احنا مضطرون احنا نمرر هذا الدستور مع عدم رضانا عنه، عشان مصالح المترتبه على تمريره اكبر بكثير جدا من المترتبه على رفضه، خاصه ان الرفض البعض فاكر هو لما يترفض هيختار لجنه تاسيسيه جديده كده شعبيه، وهيبقى فيها 100% اسلاميين. طبعا هذا كلام لن يحدث ابدا ابدا. اللي شاف هذا الوضع اللي احنا فيه الان، واحنا كنا في موضع قوه شويه الفتره الماضيه، هذا احنا كل مدى رصيدنا في الشارع بينهدم بسبب إعلام قذر جدا، إعلام سافل ليس عنده أي مبادئ، يجعل الحقائق يقلب الحقائق، ويجعل الخير شرا والشر خيرا، وشوه كثيرا من صورة الإسلاميين. فما عادش عندنا نفس الإيه، إحنا كل يوم بننزل درجة ويستمر نزول، ولم نقدم للناس شيئا ملموسا بالنسبة لهم يحمسهم لما ندعو إليه يعني. فالوضع اللي جاي مش هيبقى زي اللي فات، هيبقى أقل. لو احنا النهارده كان معنا 50 واحد في الجمعية أو 51، هيبقى المرة الجاية عندنا 10 أو أقل. وطبعا هيتقال عالميا وداخليا ودوليا إن هم قدروا إن هم يرفضوا دستور الإسلاميين، إن هم النهارده بيسموه دستور الإسلاميين مع إنهم مش راضيين عنه، بس هم بيروجوا له إعلاميا عن دستور السلفيين والإخوان، دستور الإسلامي. هم عايزين دستور بقى مش طائفي، دستور يكون علماني كده نضيف وفيه حريات والكلام الفارغ دوت. فلما ده يسقط هيقول بس دونا بقى فرصة، أنتوا خدتوا فرصة وفشلتوا، فتنا فرصة نحن بقى نجرب. هيبقى لها أقصد حسابات أخرى القضية، مش مجرد أن هو خلاص الدستور بقع لا للدستور، يبقى الصبح نقعد نعمل بقى لجنة منتخبة وهم هيقولك عادي خالص، حتى الظواهري وحتى فلان وعلان زي ما الإخوة كده بيقولوا بتخيلوا يعني، وفلان وعلان، وهيسقفوا لك لا حقك فعلا مكان من دلوقتي. هم مجانين يعني، هم ناس دي هبل، هم عارفين لو الموضوع هيبقى بالصريح ده كان سابوك وخلاص من دلوقتي تاخد الدستور وتمشي، لكن كونهم بيحاربوك قوي كده الآن فهم مدركون إن المرحلة القادمة سيكون فرصتهم فيها أكبر من الآن. ولا هم لو هم بيفكروا زي ما احنا بنفكر، أو البعيد منا عن الواقع بيفكروا إن هو لما الدستور يسقط هيبقى لجنة تأسيسية منتخبة هتجيب بقى كل بقى الناس اللي احنا عايزينه، مفيش ولا علماني فيها إن شاء الله والكلام دوت، هم كانوا جريوا وقال لك كده كويس خالص مش شكت، وقفوا على الدستور يا جماعة. لكن هم عارفين كويس إن إسقاط الدستور معناه تغير الحال تماما. ده لو حتى حصل يعني، وحتى لو اعترفوا بها كمان هيبقى في ضغوط كثيره جدا على الرئاسه وعلى الناس، ان هي يا جماعه زي ما حصل، هم احنا مش احنا كنا اغلبيه في مجلس الشعب، ليه لجنه بقت نسبه اقل من اغلبياتنا بكثير؟ ما كنا حاجه 70%، بقى التمثيل بتاعنا حاجه 50، وكمان من ضمنهم ناس مش بتاعتنا اصلا جايبينهم كده مجامله. ليه؟ عشان التوافق، الدستور لازم يكون في توافق حتى هتستقل ببلد، تبقى انت كده بتعمل انقسام ومحدش يرضى بهذا وكله هينقلب عليك و و و و. احنا وصلنا درجه عاليه جدا من التوافق وتنازلنا كثيرا، مضطرون يعني مش بمزاجنا، واخد بالك؟ فمساله مشتبكه معقده جدا. لذلك الاولى والذي يعني ينصح به عامه العلماء الذين نظروا في القضيه نظرا شاملا، مش فقط نظروا في حكم شرعي حكم الشرع علم الرأس، لكن حكم الشرع لا يتأثر بالزمان والمكان أحيانا عندما يكون لها دخل في توصيفه، فالأمر يتغير في مثل هذا تماما يعني. فأهل العلم عامتهم على التصويت بنعم طبعا، حتى نجتاز هذه الإشكالية ونخرج منها بسلام إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما فيه رضاه وأن يسترنا ويصلح ديارنا، اللهم آمين. طبعا في هناك أسئلة كثيرة في مجموعة أسئلة طبعا متعلقة بالكتاب بالنسخة بتاع دار الفكر، دي نسخة ضخمة دي اللي فيها الكتاب كله في مجلد واحد، وهي نسخة مش بطالة يعني تمشي، لكن طبعا النسخة الأفضل والأدق الآن على مستوى نسخ البخاري نسخة الإيه؟ نسخة السلطانية، وزي ما قلنا هي لها طبعا طبعا هي المكلفة شوية بتاعة دار المنهاج ودار طوق النجاة يعني عليها شوية شغل يعني زيادة، وفي الطبعة القديمة اللي هي هتجدوها بسعر زهيد جدا ومتوفرة في سوق في سور الأزبكية والحاجات عند بعض الكتب القديمة يعني، لا مش دي، هي زي دي بالظبط مكتوبة كده بخط قديم خالص وما فيش حد يرضى يشتريها أصلا يعني، لا حد يروح يشوفها ويقول لك مش عايز دي يعني، لا فيها عناوين ولا فيها حاجة، كلها كده إيه سرد في بعض، وزي دي بالظبط يعني شكلها يخض طبعا، لكن دي مثلا حاطين فيها ألوان وبتاع حركات يعني شكلها ثمنها بقى عالي شوي، لكن التانية هتلاقيها على إيه على أبوها زي ما بيقولوا بعبلها، تلاقيها بخمسين ستين جنيه ولا حاجة، بس طبعا هي أصح النسخ على الإطلاق، ومش إشكال اللي معاه نسخة دار الفكرة وغيروها هذا نقرأ، ولما بيمر شيء على خلاف ما عنده بيحاول يصلح اللي عنده على ما نقوله، والأول أن هو يتأكد إن ممكن يحدث سبخ لسان مني ولا حاجة مع سرعة القراءة، فلما يحس إن في حاجة مخالفة للي أنا قلته بعد ما يخلص ياخد نسختنا دي أو نسخة أي حد من إخواننا اللي معاه زيها وصحح عليها النسخة اللي معاه. عايز أقول كمان إن طبعا الكتاب له روايات كثيرة، له روايات كثيرة جدا صحيح البخاري، وأحيانا تبقى الكلمة مروية بأكثر من رواية يعني، مثلا باب وباب، في نسخ بيكون فيها باب ونسخ بيكون فيها باب، باب بالضم وواحدة بالتنوين، وأحيانا يكون جات الرواية بالاثنين. كذلك مثلا أحيانا بعض الضابط يا معاذ بن جبل تجدها يا معاذ ويا معاذة موجودة في نسختين، فلو قلت دي صح ولو قلت دي صح، كلام كذا اثنتين واثنين اللي قلناها في بعض الروايات اللي الصحيح اثنين، بعض الروايات اثنتين، فقها بالضبط فيها فقها وفقها بالفتح وبالايه وبالكسر كمان فيها ثلاثة فقها وفقها وفقها، فدي كلها روايات ودي كلها نسخ صحيحة، فأنا كوني هقرأ واحدة منهم هقرأ الراجحة اللي هي المثبتة عندي في أصل النسخة السلطانية، لكن ده مش معناه إن ما سواها غلط، قد يكون الموضوع في أكثر من رواية، فده يراجع كيف إن إحنا بنشوف الحاجات اللي إحنا شاكين فيها دي وبنراجعها لأصل النسخة ونشوف هي لها في الحاشية أي وجه ولا أي رواية أخرى ولا حاجة، ونثبت هذا وذاك عندنا إذا ما كانش عندنا إحنا هذه الحواشي في أصل النسخة. الـ بالنسبة للمجلد اللي هو الضخم هذا في تحت شرح أو مش شرح فيه معاني الكلمات كده أحيانا، لما يكون يعني إيه الأخ اللي نشر الكتاب كده رايق بيكتبها أحيانا، أحيانا بيكبر دماغه، فدي من صنع المحقق اللي هو ناشر الكتاب، مش ملخصة طبعا من شروح المعروفة. هدي الساري وما زي حاطين في أول نسخة الضخمة دي في الأول خالص، هدي الساري للإمام الحافظ ابن حجر اللي هي مقدمة فتح الباري حاطينها أظن في أول الكتاب، لكن فاتهم هي النسخة اللي هم حاطينها هنا في الكتاب بتاع دار الفكر دوت، لها خاصية طريفة جدا، هم بيقولوا احنا اثبتناها عن نسخة خطية جايبين صورتها في الكتاب، من عجيب الامر ان هذه النسخة الخطية بخط الحافظ ابن حجر العسقلاني، فهذه نسخة نفيسة جدا نفيسة جدا، لكن مش خدوا بالهم هم شكلهم يعني ايه بيلبسوا طوائي بيحطوا اي حاجة جنب اي حاجة وخلاص، لكن هم لو يعرفوا بيعملوا ايه، فالنسخة صورة المخطوط اللي جايبينها في اخر المقدمة هنا في النسخة دي نسخة فريدة نادرة جدا للأسف غير كاملة، لا يوجد منها إلا المقدمة بس أظن في مكتبة الظاهرية ولا حاجة بخط الحافظ ابن حجر العسقلاني نفسه، وهذه لها قيمة عالية جدا طبعا لأنها بخط المصنف لنسخة أم. نعم طبعا هو تعطيني النسخة بحيث أشرح لكم بس بعض معالمها. بسم الله طبعا في ترقيمين رقم في عندنا في وعامل رقم دائم في رقم دائم من أول الكتاب لغاية آخره، دي كلها حاجات من صنع المحقق، ما لاش علاقة لا بالإمام البخاري ولا بأحد من بعد من العلماء ولا الرواة، ده من شغل المحقق. يعني يعمل رقم مسلسل عام ومسلسل داخلي لكل إيه، لكل باب، أحيانا بيعملها لكل باب رقم الأبواب داخليا. يعني هذا كله كما قلت من ترتيبات الإخوة الأمة قاموا بنشر الكتاب من باب التسهيل وربطه بالكتب الأخرى. يعني في كتاب الوحي ما المقصود قبل أن ينزع إلى أهله ثم يرجع إلى خديجة؟ يعني شوف كنت بلوك عليها من شوية، هي هذه النسخة هي عليها خط الحافظ، معلش الحافظ نفسه كاتب عليها العبارة دي، ده خط الحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعا كان خطه سيء جدا رحمه الله، ما كانش حد يعرف يقراه، كان من أسوأ الخطوط على الإطلاق، لكنه كان إماما حافظا كبيرا، ودائما أحيانا بتلاقي بعض العلماء الأكابر خطهم لا يقرأ، دي عادة يعني عند البعض. الشيخ الإسلام ابن تيمية خطه أسوأ من هذا أيضا بمراحل، يعني ده ما يتقريش، تاني بقى ما يتشافش، خد بالك حتى هو نفسه رحمه الله ما كانش يعرف يقراه، يعني كان لما يكتب حاجة ما يعرفش يقراها تاني، يجيب حد من تلاميذه يقراها له من اللي هم حافظين خطه وعارفين وعارفين له يعني. وهناك ناس كان خطهم حسن جدا زي الحافظ الذهبي، ده خطه خط خطاط، كتب مكتوبة بخط يده، بعض أجزاء من سير النبلاء وغيره خطه في غاية الروعة، كأنه خطاط يعني، خد بالك يكتب بالثلث وبالنسخ وبالتعليق وحاجات في غاية الروعة يعني. فطبعا ده من نفاس هذه النسخة. يقول في نعم اتفضل. ايوه ما بقول لك هو واخدها الراجل، واخدها بقى من عند ابن حجر من غيره، المهم ان هو ايه يعني مش ناقل كتاب بعينه، يعني هو بيحاول يفعل هذا. حتى نفسه لو ما تقرا منهجه في تحقيق الكتاب يقول لك احنا عملنا الحاجات دي منين، يقول لك احنا عملنا الحاجات دي منين. طيب في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، وبدء الوحي ده مش كتاب على فكرة، البعض بيقول كتاب بدء الوحي، لا ده مش كتاب، ده زي المقدمة كده، ولهذا ما تلاقيش في أي نسخة من نسخ الصحيح، ده غلط اللي عامله الراجل دوت كده، دي من دماغه، عامل هنا كتاب بدء الوحي ده من دماغه خالص، مفيش حاجة اسمها كتاب، هو ده بدء الوحي على طول، مفيش كتاب ولا بتاع. أول الكتب كتاب الإيه؟ كتاب الإيمان، ده أول كتب الصحيح، لكن الكتاب الحديث اللي في الأول دول اللي في بدء الوحي دول زي المقدمة كده للصحيح، كأنهم تمهيد، فليس هذا بكتاب، وإنما هو مدخل يخش على الصحيح مباشرة. وأول الكتب أيوة ده مش كتاب، أنا عايز أقول بس إن هو إيه، هو بدء الوحي لا يعد كتابا، إنما هو عبارة فقط عن مقدمة للكتاب، مقدمة لكتاب الصحيح، لكن أول كتب الصحيح كتاب الإيمان، ده كتاب رقم واحد. ده مقدمة كده، كأنه عايز يقول أنا صنفته من أجل يعني يقصد به حسن نيته، وإن ده ينبغي أن يفتتح بما يتعلق بالوحي، مقدمة تمهيد سميه ما شئ، لكنه ليس كتابا من كتب الصحيح، لكنه له حكم الصحيح، هو جزء من الصحيح، يعني مش معنى هو مش كتاب إن هو حاجة برا الصحيح، لا ده هو جزء من صحيح البخاري وله نفس أحكامه، لكن هو القضية أن هو لما جاي يعمل الكتاب كأنه قدم بهذه المقدمة بس، لكن أول الكتب في التسلسل عشان نيجي نرقم الكتب نقول كتاب رقم واحد ورقم اثنين، نلاقي إيه الإيمان أول كتاب، بدء الوحي ده على طول يقول لك على يخش على طول أي في جميع روايات الكتاب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما في ما لا قال لك لا قال كتاب ولا قال باب، أول الكتاب كده على طول ما قالش حاجة خالص. رحمكم الله. ففي قولي قبل أن ينزع إلى أهله ثم يرجع إلى خديجة، المقصود بأهله خديجة رضي الله عنها، هي خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم. يقول لماذا يقول لورقة بن نوفل يا ابن عم، بينما يقول اسم تقول عائشة اسمع من ابن أخيك ولم يقل ابن عمك؟ طبعا هو فرق السن، النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر سنا من السيدة خديجة بحوالي 15-20 سنة، في على الروايات من قائل هو كان ابن 25 سنة، ومن قائل هو كان يوم تزوجها يعني ابن 35، وقيل 25، وقيل غير ذلك، وقيل فيها برضو خلاف يعني، فلكن كان المشهور ان كان بينهم 15 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وهو ابن 40 عاما، فيومئذ كانت سيدة خديجة عندها 55 أو 60، يعني حسب الفرق اللي احنا قلناه دوت. فهي تقول لابن الورقة بن نوفل ابن عم، ان هو سنها قريب من سنه، وتقول له اسمع من ابن أخيك، النبي صلى الله عليه وسلم انه كان أصغر سنا منه ومنها بكثير، فليس في هذا إشكال إن شاء الله تعالى. يقول هل في حديث 4-4 لازم نجيب الكتاب بتاعك عشان نشوف 4-4 صفحة 66. قال ابن الشهاب, وطبعا هو هنا هو بيقول لحديث دوت بيقول قال ابن الشهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وساق الحديث. طبعا هو ده بس من باب الترقيم إنهم فصلوهم حديثين, لكن هو في الواقع تكملة الحديث اللي قبلين, يعني حديث دوت بنفس السند السابق ناوي ابن الشهاب وانت نازل لتحت هو نفس السند اللي هو رقم 3 عن حسن بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن الشهاب بنفس الاسناد لابن الشهاب, فهو بس شيال الاسناد لابن الشهاب لانه مذكور قبلهم والبعض بيخليهم حديث واحد وان كانوا هما في الواقع حديثين لكن باسناد واحد, عشان كده هو جابوا من النص وكتب عليه 4-4 يعني. بقدر فيه كفايه اليوم ان شاء الله, ونتم في اللقاء القادم بقيه الاسئله واسئله اليوم. جزاكم الله خير, وصلى الله عليه وسلم وبارك.